أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الذين يذهب الله عنهم الرجس طهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في بيان أقسام الفاعل، وتحديدا كان الكلام في الفاعل بالتجلي. وقبل الخوض في بيان هذا المطلب، لا بأس ببيان مقدمة تلقي الضوء ولو ضوءا خافتا على تأريخ هذه المسألة وأهمية هذه المسألة. في الواقع الأخوة يعلمون أنه قد وقع بحث وكلام بين الحكماء منذ القدم في كيفية علم الله تبارك وتعالى بالموجودات، وتحديدا في كيفية علم الله تبارك وتعالى بالموجودات قبل إيجادها، وأنه هل أن الواجب يعلم بالموجودات قبل الإيجاد أو لا. لا إشكال أن جميع الإلهيين لا يرتضون أن الله لا يعلم بالموجودات قبل الإيجاد، لوضوح أن هذا نقص، والنقص لا ينسب إلى الواجب تبارك وتعالى. ومن هنا ذهب جميع الإلهيين إلى أن الله عالم بالمخلوقات قبل الإيجاد، ولكنهم اختلفوا في كيفية تصوير هذا العلم. كيف يمكن لعلم أن يتحقق قبل أن يتحقق المعلوم؟ هذه النقطة في الواقع هي مثار بحث واسع بين الحكماء. بحثها التفصيلي عادة يبحث في الإلهيات بالمعنى الأخص، وتحديدا في مسألة علم الله. هذه الصفة حينما يبحثون صفة ثبوت العلم لله، يبحثون أصل الثبوت، ثم يبحثون فروع، واحد من الفروع هي هذه المسألة. ونحن عندما نتتبع كلمات القدماء من الحكماء، نرى أن أفلاطون وأرسطو ذهبا إلى أن الله تعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها، ولكن هذا العلم مغاير للذات الإلهية. وفسر أفلاطون هذه الظاهرة، وهي ظاهرة تعلق العلم الواجب بالموجود قبل إيجاده، بنظرية المثل الأفلاطونية المعروفة. وأما أرسطو، طبعا أفلاطون التزم أن هذه المثل خارجة عن الذات، ليست هي من الذات الإلهية، وإنما خارجة عن الذات. بينما ذهب أرسطو إلى أن علم الله بالأشياء هو عبارة عن صور ذهنية عرضية حالة، لا، باعتبارها تحتاج إلى موضوع حالة في وجود الحق تبارك وتعالى. وبهذا التزم بأن هذه الصور رغم كونها حالة لكنها متحدة مع الله وجودا، متحدة مع الواجب وجودا، وإن كانت هي خارجة عن وجوده تعالى. وسمى تلك الصور، سماها بالصور الإلهية. فنظرية الصور الإلهية في الحقيقة هي في قبال نظرية المثل الإفلاطونية، كلاهما جاءتا لتفسير علم الله تبارك وتعالى بالموجودات قبل الإيجاد. وكذلك ينقل عن فرفريوس الحكيم المنطقي والفيلسوف المعروف الذي تعزى إليه بحث الكليات، ولذلك الكليات تسمى بشجرة فرفريوس، شجرة الأجناس، الجنس العالي والوسط والبعيد والقريب والمتوسط. المهم أنه ذهب إلى أن علم الله عين ذاته، بخلاف أفلاطون وأرسطو، لأنه يعني لأن فرفريوس كان يرى ويعتقد باتحاد العاقل والمعقول، فذهب إلى أن تلك الصور الإلهية في الواقع هي عين الله تبارك وتعالى وليست خارجة عنه. هذه لعلها هي أهم النظريات الثلاث الموجودة في الفلسفة قبل الفلسفة الإسلامية. أما حكماء الإسلام فقد ذهب قطبي المدرسة المشائية، وهم ابن سينا والفارابي، ذهب إلى نظرية أرسطو، تبنى نفس النظرية الأرسطية، وقالوا بنظرية الصور الإلهية. على ما ينقل ذلك عنهم صدر المتألهين في الأسفار. ولهذا فإن المدرسة المشائية ذهبت إلى كون فاعلية الحق تبارك وتعالى من قسم الفاعلية بالعناية، أنه فاعل بالعناية، والفاعل بالعناية هو الفاعل الذي له علم وإرادة بفعله، وعلمه سابق على مقام الفعل لكنه زائد على الذات. والتزموا بالزيادة على ما ينقل للتنزيه، لأن المعلومة متحرك متغير، فالعلم أيضا متغير، فإذا كان متغيرا فيستحيل أن يكون هو عين الذات، وإلا للزم أن يكون تغير في الذات. ومن هنا التزموا بأن العلم الإلهي ليس عين الذات المقدسة. أي مع هذا التعديل الحقيقة استدلال وتقنين، ولا نفس النظرية من حيث الجذور هي نفس النظرية. إلى أن جاء وصل المقام إلى شيخ الإشراق، فأشكل على نظرية ابن سينا والفارابي بإشكالات عديدة، أشكل على نظرية الصور الإلهية التي تبناها مشهور حكماء المشاة، والتزم بأن الله تبارك وتعالى قبل الإيجاد لا يوجد له علم تفصيلي بالأشياء. المشاء يلتزمون أن لله علم تفصيلي بالأشياء. تفصيلي بمعنى شنو؟ بمعنى واضح غير مبهم، واضح الأبعاد والجزئيات. شيخ الإشراق أنكر أن يكون الواجب تبارك وتعالى عالما بالعلم التفصيلي قبل الإيجاد، وإنما ادعى أن له علم إجمالي، علم بكليات ما يوجد في الخارج قبل إيجاده، وعلل هذا الأمر، علل هذا العلم الإجمالي لأن الله تبارك وتعالى يعلم بذاته علما حضوريا، والعلم بالعلة علم إجمالي بالمعلول، فيكون الله تبارك وتعالى عالم بالمخلوقات قبل إيجادها لكنه علم إجمالي. ومن هنا التزمت المدرسة الإشراقية بأن فاعلية الحق تبارك وتعالى إنما هي فاعلية من باب الفاعل بالرضا، لأن الفاعل بالرضا هو ما كان له علم وإرادة لفعله، لكن علمه قبل الفعل علم إجمالي، وعلمه بعد الفعل علم تفصيلي. وأيضا فإن للشيخ ابن عربي أيضا مسلك في المقام ينسب إلى الصوفية، وهو القول بما يسمى بالأعيان الثابتة، ويريد به أن للماهيات ثبوتا في عالم الواقع، تقرر في عالم الواقع، والله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء عن طريق تلك الأعيان الثابتة على تفصيل في نظريته، على فرق بين ما يذهب إليه ابن عربي وما يذهب إليه الصوفية. المهم إلى أن وصل الأمر إلى حكيم الحكماء، إلى صدر المتألهين الشيرازي، فأسس نظريته المعروفة بالفاعل بالتجلي، أو ما يسمى بنظرية العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. هذا هو السير الموجز لهذه المسألة. مما تقدم يتضح أهمية هذه المسألة، لأن هذه المسألة في الواقع تعالج لنا أمرين: الأمر الأول بيان كيفية فاعلية الحق للأشياء، وثانيا بيان كيفية علم الواجب تعالى بمخلوقاته قبل الخلق. والواقع أن كل واحدة من هذه المسألتين تستحق أن يشد إليها الرحال، لأنها من المسائل العقائدية المعقدة والمهمة في نفس الآن. المهم أنه يقع الكلام في البيان الإجمالي لمراد صدر المتألهين بالفاعل بالتجلي، فنقول أن الفاعل بالتجلي له خصوصيات لابد من الوقوف عليها بتأمل، أو فقل بعبارة أخرى أن الفاعل لكي يكون فاعلا بالتجلي لابد وأن توجد فيه خصوصيات. أهم تلك الخصوصيات هي أربعة، لكن لا على سبيل الحصر، وإنما أهم تلك الخصوصيات أربعة. الأولى أن الفاعل بالتجلي له علم تفصيلي بفعله، يعني بالمخلوقات قبل الفعل، قبل أن يتحقق المعلول الخارجي، فللفاعل بالتجلي علم تفصيلي فيه. الخصوصية الثانية أن ذلك العلم هو عين الذات الإلهية، وليس هو أمرا زائدا عارضا على الذات. الخصوصية الثالثة هو أن العلم بالموجودات قبل الخلق والإنشاء هو عين العلم بها بعد الإيجاد. لكن العلم قبل الإيجاد هو علم إجمالي، لكنه علم إجمالي على نحو اللف، يعني بسيط، ليس علم إجمالي بمعنى أنه مبهم وغائم. والعلم الذي هو بعد الخلق هو علم تفصيلي، والمراد من العلم التفصيلي يعني علم على نحو التكثر. والخصوصية الرابعة والأخيرة هي أن علمه الإجمالي هو عين علمه التفصيلي، لا يوجد هناك فرق ذاتي بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فعلمه التفصيلي هو عين علمه الإجمالي، أو بعبارة أخرى فقل أنه علم إجمالي لكنه في عين الكشف التفصيلي كما يعبرون، رغم أنه إجمالي لكنه فيه انكشاف تفصيلي. الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية يعني أن الفاعل بالتجلي له علم بفعله قبل الصدور، وأن هذا العلم هو عين الذات، هذا سوف يأتي بحثها في مرحلة الإلهيات بالمعنى الأخص في بحث علم الواجب تبارك وتعالى. فالمهم في المقام هو بحث الخصوصية الثالثة والرابعة، وهي أن لله علم إجمالي قبل الخلق وتفصيلي بعد الخلق، وأن هذا العلم الإجمالي هو عين الكشف التفصيلي. المهم إثبات هاتين الخصوصيتين. في درس الأمس تقدم المراد، ما هو المراد من التفصيلي والإجمالي، وقلنا أن الإجمالي المراد منه يعني البسيط الذي لا تركبه ولا تكثره فيه، وأن التفصيلي المراد منه شنو؟ التركيب والتكثر الخارجي. ومثلنا لذلك بمثال تقريبي، وإن كان هذا المثال ليس دقيا لكنه تقريبي، مثلنا له بكتاب البداية، تارة أجزئ كتاب البداية إلى أوراق وأنشرها في هذا المسجد، وتارة لا، أنا أحافظ على وحدة وبساطة كتاب البداية بحيث يصدق عليه أنه موجود واحد، فهذا الكتاب الواحد البسيط، على فرض أنه بسيط طبعا، هذا الكتاب الواحد البسيط هو عين هذه التكثرات وعين هذه الصفحات الموجودة. غاية الأمر أن هذا الكتاب هو واحد بسيط، والأوراق التي في المسجد هي عبارة عن تكثرات خارجية، فالأوراق تشير إلى العلم التفصيلي، وهذا الكتاب بوحدته يشير إلى العلم الإجمالي. فلو فرضنا أن شخصا حفظ كل مطالب البداية عن ظهر قلب، يصح له أن يقول أن كل الكمالات الخارجية هي موجودة في ذهني، لكن موجودة في ذهني على نحو شنو؟ على نحو البساطة لا على نحو التكثر، بينما وجودها في الخارج إنما هو على نحو التكثر لا على نحو البساطة. إذن يمكن لموجود واحد رغم كونه بسيط ورغم كونه لا تكثر فيه ولا تركيب فيه بكل أنواع التركيب، يمكن أن يكون لهذا الموجود كمالات كثيرة لكنها موجودة فيه على نحو البساطة. السيد العلامة لكي يوضح هذا المطلب يمثل بمثال النفس. في المرحلة الخامسة الفصل الخامس تقدم معنا بحث بعنوان أن حقيقة النوع بفصله الأخير، وقلنا أن الفصل الأخير دائما يكون حاويا لكل الكمالات الموجودة في الفصول والأجناس التي سبقته، مع ملاحظة أن الفصل الأخير هو شنو؟ بسيط مثل النفس. النفس موجود بسيط، وهذا ثبت معنا سابقا أن الفصل ليس بمركب، لأن الفصل إن كان مركب فلا بد أن يتركب من جنس وفصل، فننقل الكلام إلى الفصل الثاني، فإذا كان مركبا لا بد أن يكون مركب من جنس وفصل، وهكذا يلزم التسلسل وهو محال. فلا بد من الالتزام بأن فصول الأنواع الحقيقية هي فصول بسيطة، وبما أن النفس الناطقة هي فصل حقيقي للإنسان فلا بد وأن تكون هذه النفس نفس بسيطة لا تركيب فيها. لكن رغم بساطتها فهي تكون حاوية للكمالات النباتية وهي النمو، وللكمالات الحيوانية وهي الحساسية والتحرك بالإرادة، ولكمالات الجسم الذي يقع قبل النبات. كمالات الجسم ما هي؟ وهي الامتداد الفعلي في الأبعاد الثلاثة. هذه الكمالات بأجمعها موجودة في النفس، لكن موجودة في النفس على نحو شنو؟ على نحو البساطة. الأخوة إذا يتذكرون هذا المطلب حينما شرحناه في المرحلة الخامسة مثلنا له بهذا المثال، مثلنا له بمثال الطالب في المرحلة الأولى في الأول ابتدائي، فإنه حينما ينهي هذه المرحلة يستحصل على كمال، وهو التعرف على الحروف مثلا وكيفية ترتيبها وإنشاء كلمات بسيطة. وعندما يذهب إلى المرحلة الثانية فإنه لا يفقد كماله الأول وإنما يضاف إليه كمال. عندما يذهب إلى المرحلة الثالثة هكذا، لكن حينما يصل إلى المرحلة الثالثة هل أن كمال المرحلة الأولى موجود بوجود منعزل عن كمال المرحلة الثانية؟ لا، هو كمال واحد تشتد به النفس وتقوى بالحركة الجوهرية، هي تتحرك، النفس تتحرك فتقطع حركة أوسع، لكنها النفس هي النفس بوجودها الواحد. كذلك النفس الناطقة والكمالات التي سبقتها، فإن النفس الناطقة كمالاتها السابقة ليست موجودة بوجود منحاز، وإنما موجودة على نحو شنو؟ على نحو اللف، أو بعبارة السيد العلامة على نحو لا يتميز بعضها عن بعض، وهذا هو معنى اللف، أن بعضها ملفوف في الآخر. بينما الكمالات الموجودة في الخارج هي كمالات موجودة على نحو النشر، على نحو التفصيل، أنها منفصلة. إذن فالنفس رغم وحدتها ورغم بساطتها ورغم عدم تركبها فإنها حاوية لجميع أنواع الفصول، لجميع كمالات الفصول والأجناس التي تقع في مرتبة سابقة عنها. هذا هو الفاعل بالتجلي، فالفاعل بالتجلي يملك كل الكمالات الموجودة بما بالموجودات التي هي دونه، لكنها موجودة على نحو البساطة. ومن هنا فإن الواجب تبارك وتعالى واجد لكل الكمالات الموجودة في عالم الإمكان، لكن شنو؟ بصورة أعلى وأشرف وأكثر صرافة من دون أي تركيب، لأن التركيب آية الاحتياج، والذات والواجب تعالى منزه، هو واجب، واجب الوجود لذاته لا يحتاج لغيره. هذا هو الفاعل بالتجلي. لكن مع إضافة شيء، وهو أن فعل الفاعل بالتجلي هو نفس علمه، ليس هو أمرا آخر. يعني الفاعل بالتجلي مو يفعل ثم يعلم، ولا حتى بالترتب، وإنما نفس علمه، نفس فعله هو علم. وذلك هاي هم تقدم توضيحها، وذلك لأن الواجب يعلم بمخلوقاته بالعلم الحضوري. يعني شنو بالعلم الحضوري؟ يعني أن وجودات المعلول، الوجودات المعلولة هي حاضرة عنده.
لأنه
العلم موجود على نحو العلم الإجمالي، العلم موجود على نحو اللف، لابد تجي مرحلة شنو؟ مرحلة نقل هذا العلم الإجمالي إلى التفصيل والبث والانتشار، اللي هي مرحلة الخلق، هاي لازم تحصيل حاصل. فالله تبارك وتعالى ليس خلق فعلمه، وإنما لا، خلقه علم. لماذا؟ لأن علم الله تبارك وتعالى كما تقدم مرارا بالموجودات علم حضوري، والعلم الحضوري معناه وجود الموجودات بوجوداتها عند العالم. قل مولا حينما يخلق فإنه يحقق الوجود الخارجي للمعلول، هو نفس تحقيقه للوجود الخارجي للمعلول، هو هذا علم. هذا المثال إذا كان صعب التصور ممكن التمثيل له بالصور الخيالية التي تخلقها النفس. الآن نفسي ونفسك حينما تخلق صورة خيالية من المتصرفة، من المتخيلة، فإن خلق هذه الصورة في النفس هو شنو؟ هو بحد ذاته علم بها. ليش؟ لأنه العلم ما هو؟ العلم هو حضور صورة الشيء في الذهن عند العالم. خو النفس حينما توجد الصورة الخيالية توجدها في الشارع، لو توجدها في النفس، خو توجدها في النفس، نفس وجودها، نفس وجود هذه الصورة عند النفس هو خلق وهو علم في نفس اللحظة. ولا توجد إثنينية بين العلم والخلق. فالفاعل بالتجلي خلقه هو عين علمه التفصيلي، لا أنه توجد مرتبة أخرى، لا أنه يوجد ترتب. حتى من باب حركت يدي فتحرك المفتاح، حتى الترتب بهذا المعنى أيضا غير متوقع، وإنما توجد بينهما عينية، أن الخلق هو عين العلم. إذن فالفاعل بالتجلي أولا فاعل له علم بفعله، وهذا الفعل موجود قبل الإنشاء قبل الإيجاد، لكنه إجمالي، لكن إجمالي في عين الكشف التفصيلي. وعلمه ليس زائدا على ذاته، وعلمه هو عين فعله ليس أمرا آخر.
سيدنا بس مجرد أنه كان على نحو النشر،
هناك على نحو النشر
أصبح على نحو النشر،
هو هذا الفارق، أن هذا إجمال يعني على نحو البساطة، وذاك تفصيلي يعني على نحو التكثر. ولذلك البعض يعبر عنه بالنثر، أن خلق الله على نحو النثر، أنه ينثر موجوداته في هذه المعمور. هذا هو المراد من الفاعل بالتجلي. بقت نقطة واحدة، وهو أنه ما هو سر التسمية، لماذا يسمى الفاعل بالتجلي؟ السر التسمية هم واضح، لأن كل مخلوق من تلك المخلوقات هي مظهر من مظاهر علم الله. كل مخلوق من مخلوقات عالم الإمكان فإنها مظهر من مظاهر علمه، يعني مجلى، يعني أن الله وهو الفاعل يتجلى في عباده. الآن هذا الكتاب هو مظهر من مظاهر المعلومات الموجودة في ذهن مؤلفه، مظهر السيد العلامة لديه معلومات أظهرها أجلاها لنا بيش أجلاها بهذا الكتاب، أخرجها لنا بتجل. الله تبارك وتعالى لديه علم إجمالي بسيط يريد أن يظهره، يريد أن يجليه، يوضحه. بيش يوضحه؟ يوضحه بالإيجاد بالخلق. ولهذا فإن كل خلق هو ماذا؟ هو تجلي من تجليات الله تبارك وتعالى. هي الخالقية، هذا أكو فد بحث الذات هو التجلي، فيه تفاسير، التفسير الذي ينسب إلى الصوفية أن نفس الذات تحل، زين خو هذا حتما مو هو المقصود. المقصود أن خالقية وعلم الله تبارك وتعالى تتجلى في شنو؟ في مخلوقاته. ولذا ورد عن أمير المؤمنين، وينسب هذا القول لغيره من أئمة أهل البيت، أنني ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه، اعتباره مجلى. هل يمكن أن ترى الصورة الموجودة على المرآة لكن تقطع النظر عن صاحب الصورة الذي هو الجوهر، هو الذي أوجد هذه الصورة؟ هذه الصورة ما هي إلا انعكاس لذي الصورة. فالناس بصورة عامة تنتبه للمجلى ولا تنتبه لمن يتجلى في العامة الشكل، إلا أن أمير المؤمنين يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه، وفي رواية ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. لعل نظر هذه الرواية إلى هذا الأمر، لأن الله فاعل بالتجلي يتجلى في عباده بخالق. لا، في كل عباده. السيء هذا بأخلاقه مو بوجوده سيء. أكو تجلي بلحاظ الوجود والخلق، هذا السيء هو خلق الله لو مو خلق الله؟ هو خلق لله، ما دام خلق لله فهو مظهر للتجلي، مظهر للتجلي بكمالاته الأولية مو بكمالاته السيئة التي اقترفها هو بفعل يديه. هذا هو المراد من التجلي. التجلي يعني أن الله يعني أن هذا الموجود الخارجي هو علم أحد مصاديق علم الله تبارك وتعالى، فسواء كان سيئا أو ليس بسيئ هذا لا يمنع من كونه معلوما لله. هذا هو المراد باختصار بالفاعل بالتجلي. نطبق هذا المقدار من العبارة بحيث لحق ناخذ الفاعل بالتفسير. قال: فللفاعل أقسام ثمانية، أحدها الفاعل بالطبع وهو الذي لا علم له بفعله. وقلنا أن المهم مو أنه لا علم له بفعله، المهم أن لا يكون لفعله دخل في صدور فعله منه. هذا هو التعريف الذي يذكره في النهاية والذي عليه مشهور الحكماء، مع كون الفعل ملائما لطبعه، كالنفس لكن في مرتبة القوى البدنية الطبيعية تفعل أفعالها بالطبع. هذا المثال راح يكون لنا كلام في آخر الفصل نرجع لتوضيحه أكثر. المهم الثاني الفاعل بالقسر وهو الذي لا علم له بفعله، فهو من هذه الجهة يشابه ويشارك الفاعل بالطبع، ولا فعله ملائم لطبعه فاختلف عن الفاعل بالطبع، كالنفس في مرتبة القوى عند المرض فإن الأفعال تنحرف. هذه القوى الأربعة، القوى البدنية الأربعة التي هي الدافعة والجاذبة والهاضمة والماسكة، هذه سوف تختل فإن الأفعال تنحرف فيه في المرض، يعني في حال المرض، عن مجرى الصحة لعوامل قاسرة. الثالث الفاعل بالجبر وهو ما له علم بفعله، فاختلف عن الفاعل بالطبع وعن الفاعل بالقسر، وليس فعله بإرادته، صدور الفعل منه ليس بإرادته، كالإنسان يكره على فعل ما لا يريد. يعني الإنسان الذي هو يذهب ويفعل الفعل لكنه فعله هذا على خلاف مقتضى إرادته، هو لا يريده وإنما أجبره، ولذلك يسمى فاعلا بالجبر. الرابع الفاعل بالرضا وهو الذي له إرادة، وحينما قال أن له إرادة فإن هذا يتضمن أن يكون له ماذا؟ علم، لأن العلم هو فرع الإرادة، لا يمكن أن تتحقق إرادة لكنه لا يتحقق قبلها علم. الفاعل بالرضا وهو الفاعل الذي له إرادة وعلمه التفصيلي بالفعل هو عين الفعل. نفس قضية الفاعل بالتجلي، كيف أن فعله هو علمه، كيف أن النفس حينما تخلق الصور الخيالية خلقها هو عين فعلها، وعلمه التفصيلي بالفعل عين الفعل، وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به، علم إجمالي بالفعل. هذا العلم الإجمالي من أين نشأ مع كون المعلوم والمعلول ليس موجودا؟ يقول بعلمه بذاته، هاي الباء الواسطة، يعني إنما حصل العلم الإجمالي بواسطة ماذا؟ بواسطة علمه بذاته، وذاته علة، والعلم بالمعلول والعلم بالعلة علم بالمعلول. إلا علم إجمالي به يعني بالفعل بعلمه بذاته، كالإنسان يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي بها هو عينها. هاي نقطة مهمة، أنه نفس الخلق نفس الإيجاد هو ماذا؟ هو علم، وعلمه التفصيلي بها بهذه الصور الخيالية هو عينها، عين وجودها في ذهنه، وله قبلها وله قبلها قبل هذه الصور علم إجمالي بها، وهذا العلم الإجمالي ناشئ منين؟ بعلمه بذاته. وكفاعلية الواجب للأشياء عند الإشراقيين، لأنه قلنا أن شيخ الإشراق لما أنكر نظرية الصور الإلهية أنكر معها ماذا؟ الصور الإلهية كانت تقول بوجود علم تفصيلي بالفعلي قبل الفعل، حينما أنكر الصور الإلهية ولم يقل بنظرية المثل، من هنا أنكر كل العلم التفصيلي في مرتبة قبل الفعل. الخامس الفاعل بالقصد، وهو الذي له إرادة وعلم بفعله، يعني علم تفصيلي بفعله على خلاف الإشراق، علم تفصيلي بفعله قبل الفعل. طبعا المهم تصوير العلم قبل الفعل، وإلا تصوير العلم بعد الفعل الأمر هين فيه. لكنه شنو هذا العلم؟ العلم بداع زائد، أو الفعل يكون بداع زائد. شنو يعني بداع زائد؟ يعني أن علمه غير كاف في صدور الفعل منه، وإنما لابد أن يعلم بالشيء ويضاف له شنو؟ يضاف له داع زائد. هاي طبعا هاي هي نظرية المعتزلة. المعتزلة يقولون أن الداع الزائد هو ماذا؟ هو مراعاة النظام الأصلح، هذا هو الداع الزائد الذي أضيف إلى الذات لكي يصدر منها المعلول. بداع زائد كالإنسان في أفعاله الاختيارية، الإنسان حينما يشرب الماء ويأكل لابد أن يكون هذا الأكل والشرب بداع زائد على ذاته، وهو ماذا؟ وهو رفع العطش مثلا. السادس الفاعل بالعناية، طبعا قلنا أنه هذا ذهبت إلى المعتزلة، مشهور المعتزلة ذهبوا إلى القول الخامس. السادس هو الفاعل بالعناية، وهو الذي له إرادة وعلم تفصيلي سابق على الفعل، لكن هذا العلم التفصيلي شنه؟ زائد على ذات الفاعل. وواضح أنهم التزموا، هذا مذهب المشاء، أنهم التزموا بالزيادة ليش؟ لكي ينزهوا الذات عن وقوع التغير، لأن المعلوم متغير فالعلم أيضا متغير، إذا كان متغيرا لا يصلح أن يكون عين الذات. الفاعل بالعناية وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل، هذا العلم زائد على ذات الفاعل. نفس الصورة العلمية يعني نفس العلم يكون منشأ لصدور الفعل، نفس العلم هو شنو؟ هو منشأ لصدور العلم، لكنه شنو؟ من غير داع زائد، حتى يختلفون عن المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا بالداع الزائد، فالمشاء لا يقولون بضرورة وجود الداع الزائد، وإنما يقولون بكفاية أن العلم كاف في الإيجاد. كالإنسان الواقع يعني المستقر على جذع عال، فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض. المراد من توهم يعني أن يتصور السقوط بنحو جزئي منسوب إليه، يعني يتصور أنه يسقط، بمجرد أنه يتصور أنه يسقط فإنه سوف يمتلكه الذعر ويسقط فعلا، فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض. وكالواجب في إيجاده للمخلوقات على قول المشائين. السابع الفاعل بالتجلي، وهو الذي يفعل الفعل وله علم سابق تفصيلي به، وهو عين علمه الإجمالي. المراد من علم سابق تفصيلي مو المراد يعني على نحو الكثرة، وإن كان هذا على خلاف الاصطلاح، المراد يعني بسيط. وهذا العلم البسيط هو اللي كنا نعبر عنه في بيان المطلب بالعلم الإجمالي. المراد من تفصيل هنا يعني أنه غير غائم، غير مبهم، لكنه في نفس الوقت هو ماذا؟ هو إجمالي يعني بسيط. هو الذي يفعل الفعل وله علم سابق تفصيلي به. أكرر، تفصيلي مو بمعنى أنه شنو متكثر هنا، وإنما بمعنى أنه شنو واضح. لكن كونه واضح لا يلزم أن يكون شنو، لا يلزم منه أن يكون متكثرا، يمكن أن يكون واضح وبسيط أيضا في نفس الوقت.
المفروض يعني حسب البيان أنه يصير له علم سابق إجمالي وهو عين التفصيل.
الفاعل بالتجلي حسب الاصطلاح هو ما ذكرناه، أنه ما له علم إجمالي في مقام ذاته قبل فعله. لأنه لو افترضنا أنه في مقام الذات له علم تفصيلي، لكنه في عين شنو؟ في عين الكشف الإجمالي، لو شنو يصير؟
العبارة
هنا عكس المطلب. يعني نحن الآن حينما نفس صدر المتألم ونفس السيد العلامة في غير البداية، حينما يأتي إلى الفاعل بالتجلي يقول وهو ما كان فيه علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، يعني علم إجمالي في مقام الذات، إجمالي يعني بسيط، وهذه البساطة هي نفس الكشف التفصيلي، نفس الموجودات المتكثرة الخارجية، لكن على نحو الكمالات مو على نحو المادة. المهم، له علم سابق تفصيلي به وهو عين علمه الإجمالي. العبارة قد تكون موهمة.
تفصيلي
بيان معنى الإجمالي. أي هنا تفصيلي يعني شنو؟ يعني أنه واضح. على خلاف شنو؟ على خلاف قول شيخ الإشراق الذي قال أنه في علم في مرحلة الذات العلم شنو؟ إجمالي. إجمالي يعني مبهم وغائم. بعبارة أخرى، هذه تفصيلية تجتمع مع الإجمالية التي يريدها صدر المتألهين. تفصيلية المشاء تجتمع مع إجمالية صدر المتألهين، لأن إجمالية صدر المتألهين بمعنى البساطة، وتفصيلية المشاء والإشراق هو بمعنى شنو؟ الوضوح. والعلم البسيط هو قد يكون واضحا، ما مو مانع الجمع. هاي علم تفصيلي به يعني بالعلم هو عين علمه الإجمالي بذاته، كالنفس الإنسانية المجردة، فإنها لما كانت الصورة الأخيرة لنوعها كانت على بساطتها. شوف هسه بيش بدأ بالبساطة والإجمال، هذا المثال صحيح. كانت على بساطتها وإجمالها هي المبدأ لجميع الكمالات، هي المبدأ لجميع كمالاتها وآثارها الواجدة لها في ذاتها. وعلمها الحضوري بذاتها هو علم تفصيلي بكل الكمالات. وإن لم، هذا الذي يميز أنه الكمالات مو موجودة بوجود منحاز كما هي كمالات الخارج، لا، وإنما موجودة في النفس على نحو اللف. وإن لم يتميز بعضها عن بعض، هذا المثال الأول. وكالواجب تعالى في فاعليته بناء على مدرسة صدر المتألهين، بناء على ما سيجيء من أن له تعالى علما إجماليا في عين الكشف التفصيلي. هذه العبارة الصحيحة، أن لله علم إجمالي قبل الإيجاد، لكن هذا العلم الإجمالي قبل الإيجاد هو عين الكشف التفصيلي، ليس هو شيئا آخر. والحمد لله رب العالمين.